ليش اختلفنا شو اللي يدوم.
تمام السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تحذر من أن أي إجراء ضدها في الوكالة الدولية الذرية سيدمر المسار الدبلوماسي. رتل لوجستي لقوات التحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة بابل. وانتقادات لواشنطن بسبب استثنائها ولي العهد السعودي من العقوبات في قضية خاشقجي. أسعدتم مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الذرية الدولية يحمل رسالة حسن نية لفسح المجال أمام الدبلوماسية، مضيفا أن إيران تتوقع من أطراف الاتفاق النووي اتخاذ خطوات من أجل إثبات حسن النية. وقال ربيعي أن أي إجراء يتعارض مع توقعاتنا سيترك أثرا مدمرا على المسار الدبلوماسي، ومن شأنه أن يغلق نوافذ الفرص بسرعة. وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى رد إيران على اقتراح عقد اجتماع أوروبي إيراني بمشاركة أمريكا، قائلا أن الاتفاق النووي كان نتيجة جهود دولية، إلا أن خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي ألحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني دون أن تتمكن من إخضاع الشعب الإيراني أمام أطماعها التوسعية. حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد طهران في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي. ومن جهته اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء ويهدد الأجواء الدبلوماسية، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السعيد خطيب زادة عدم وجود أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول إن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران. وحول التحذيرات الإيرانية للأوروبيين من إصدار قرار ضدها في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية، تابعوا هذا التقرير.
مشروع قرار على طاولة التصويت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة القادمة يعرب عن قلقه من قرار إيران منع مفتشي الوكالة من التحقق من تطبيق بنود الاتفاق النووي ويحثها على تطبيق بنود البروتوكول الإضافي، وهو القرار الذي أعلنت إيران أنها اتخذته لعدم التزام الأطراف بالاتفاق النووي. وكانت إيران حذرت وعلى لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من أن إصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي حكام الوكالة الدولية يؤدي إلى إرباك الوضع الحالي، فيما اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقشي أن تمرير قرار في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير بناء ويهدد الأجواء الدبلوماسية، خاصة بعد الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. عراقشي شدد أيضا على أن الرفع الكامل للحظر غير القانوني والجائر هو شرط أساسي لعودة إيران الكاملة للوفاء بالتزاماتها، منتقدا بشدة عدم تحرك الأطراف الأوروبية للوفاء بالتزاماتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد عدم وجود أي مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وخاطب الأوروبيين بالقول إن لغة الاتهام والتهديد لن تجدي نفعا مع إيران، متهما الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، وداعيا واشنطن إلى تنفيذ التزاماتها قبل العودة إلى أي مفاوضات المفاوضات. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى دنوري أكد بدوره أن طهران لن تشارك في مباحثات حول الاتفاق النووي بمشاركة الولايات المتحدة ما لم تنفذ شروط قائد الثورة الإسلامية برفع الحظر عن إيران. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الإدارة الأمريكية الجديدة اعترفت 4 مرات لحد الآن بفشل سياسة ممارسة الضغوط القصوى على إيران وعدم جدواها، معتبرا الاعتراف الأمريكي هذا أكبر نجاح لإيران في التاريخ، مؤكدا أن الفضل في هذا النجاح يعود إلى صمود الشعب الإيراني.
قال سفير اليمن لدى طهران إبراهيم محمد الديلمي أن إيران باتت نموذجا للمستضعفين في العالم، واستطاع الشعب وجبهة المقاومة في اليمن إركاع أمريكا وحلفائها المعتدين طيلة 6 أعوام من الحرب. وخلال لقائه رئيس تكتل المقاومة ودعم القدس في البرلمان الإيراني أحمد حسين فلاحي، أضاف الديلمي أن جهود المعتدين المستمرة بهدف إبعاد إيران عن جبهة المقاومة باءت بالفشل. أفاد مصدر أمني عراقي اليوم باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي في محافظة بابل. وقال المصدر أن رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الأمريكي استهدف بعبوة ناسفة على الطريق السريع قرب منطقة النيل التابعة لمحافظة بابل. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على 2 من عناصر داعش الخطرة في محافظة الموصل. هذا وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي أن البرلمان ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش. طالب الخبير الأمني الأمريكي بروس ريدل الولايات المتحدة بضرورة معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كونه المسؤول الرئيسي عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي. واعتبر العقوبات التي فرضتها واشنطن على عناصر الأمن السعوديين المتهمين بالجريمة مهمة، داعيا إدارة بايدن لاتخاذ خطوات أخرى مثل عدم ترتيب زيارات معلنة للقاء المسؤولين الأمريكيين البارزين مع ولي العهد للولايات المتحدة. هذا وتقدم نائبان ديمقراطيان في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار يمنع بموجبه ولي العهد السعودي من دخول الولايات المتحدة. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستركز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد عقوبات فرضت على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بجريمة اغتيال خاشقجي، لكنها واجهت انتقادات دولية بسبب استثنائها ولي العهد محمد بن سلمان من العقوبات، والذي أكد تقرير الاستخبارات الأمريكية تورطه بالجريمة. التفاصيل في التقرير التالي.
مجرد الوعد الأمريكي بالتركيز على السلوك المستقبلي للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بجريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي واجه انتقادات دولية لأنها استثنت من العقوبات ولي العهد محمد بن سلمان الذي كشف تقرير سري أمريكي عن تورطه في هذه الجريمة. هذا الموقف أثار تساؤلات بشأن المحاسبة ووضع وعد الإدارة الأمريكية الجديدة على المحاك، لا سيما وأن الرئيس جو بايدن وعد بجعل مسألة حقوق الإنسان على سلم أولويات سياسة بلاده الخارجية.
نحن نركز بالشدة على السلوك المستقبلي للسعودية كما نحاول الوصول إلى القضايا الكامنة وراء القتل الوحشي لجمال خاشقجي، ولهذا السبب بالتحديد عاقبت وزارة الخزانة أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الخارجية لدوره المباشر في عملية إسطنبول، ولهذا السبب أيضا حددنا قوة التدخل السريع المجموعة الأساسية في الجريمة. أما بالنسبة لأي عملية بيع أو نقل للأسلحة، رئيس بايدن يعمل على ضبطها وتقييم مبيعات الأسلحة المقترحة على أساس كل حالة على حدة.
واشنطن دعت رياض إلى حل وحدة التدخل السريع المدانة بقتل خاشقجي، وهي وحدة النخبة في المملكة، إضافة إلى تبني إصلاحات لضمان وقف العمليات المناوئة للمعارضة وإطلاق سراح النشطاء في المملكة. هذه الدعوات لم تعفي واشنطن أمام المنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتجاهلها الرأس المدبر للجريمة وهو ولي العهد محمد بن سلمان. وعلى إثر ذلك اعتبرت المحققة الدولية في الأمم المتحدة أنيس كالامار في تعليقها على تقرير المخابرات الأمريكية أن إقرار الولايات المتحدة بمسؤولية ولي العهد السعودية وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقه بأنه خطير للغاية، مؤكدة أن ما كشفت عنه واشنطن قليل جدا ووصفته بالمخيب للآمال.
تجددت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والميليشيات الاثيوبية المدعومة من الجيش الفيدرالي في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، واستخدام الطرفان المدفعية الثقيلة في مواجهة باتت معهودة منذ أيام. وقالت القوات السودانية أنها استطاعت خلال المعارك الجديدة التقدم والعبور إلى شرق نهر العبراوي، مؤكدة أن قواتها أصبحت متمركزة في نقطة متقدمة على الحدود الدولية في مواجهة تمركز الجيش الإثيوبي. فيما ذكرت مصادر في أديس أبابا أن الجيش الإثيوبي هو الآخر يحشد قواته على الحدود وأنه أعاد تمركزها في بعض المواقع. وحول تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني والميليشيات المدعومة من الجيش الإثيوبي نستمع للتقرير التالي.
في إطار تواصل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، تجدت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين في منطقة الفشقة الحدودية، واستخدم الطرفين المدفعية الثقيلة في مواجهة باتت معهودة منذ أيام. ويقول الجانب السوداني أن الطرف الإثيوبي قام بالتوغل في أراضيه محاولا استعادة بعض الأراضي الزراعية التي سيطرت عليها القوات السودانية سابقا، وقالت إنها جزء من أراضيها.
ولا دايرين حرب مع زول، نحن بنفتش لحقنا فقط، دايرين حقنا فقط. الله أكبر. لو مشوا منه أخلوا المنطقة، ما دايرين معهم حرب، لكن لو قعدوا فيه ما بنخليهم، ما بنخليهم وبنحافظ عليها. يعني مش يخلوه نمشي نطردون وتاني يطردون، ما بيطردون تاني، نموت كلنا.
القوات السودانية قالت إنها استطاعت خلال المعارك الجديدة التقدم والعبور إلى شرق نهر العبراوي، مؤكدة أن قواتها أصبحت متمركزة في منطقة متقدمة على الحدود الدولية في مواجهة تمركز الجيش الأثيوبي. وذكرت مصادر في أثيوبيا أن الجيش الأثيوبي هو الآخر يحشد قواته على الحدود، وإنه أعاد تمركزها في بعض المواقع.
في الفترة الأخيرة بدأ غزو من جانب القوات الأثيوبية من منطقة عبد الرافع اتجاه منطقة أبو تيور، ومضطرة القوات السودانية للرد عليه. هذه المشاكل التي اعتاد الأثيوبيين على تكرارها في فترات متقطعة اتجاه المزارعين واتجاه مناطق الزراعة التي يقوم بها يزرع بها المزارعين السودانيين. وهذه المشاكل تعيق عملية الحصاد بالنسبة لنا وفرار أغلب العمال من تلك المناطق.
التحركات العسكرية الأخيرة للطرفين الجيش السوداني والأثيوبي تشير حسب المراقبين إلى احتمالية توسع دائرة التصعيد والاشتباكات بين الطرفين في الأيام القادمة.
بعد معارك ضارية عاد الهدوء مرة أخرى هنا إلى منطقة الفشقة، ولكنه هدوء مشوب بالحذر، خاصة مع اقتراب فصل هطول الأمطار وما يتبعه من عمليات للجيشين السوداني والأثيوبي.
كشفت تقارير بريطانية جديدة أن نائب رئيس الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد قدم رشاوي لمسؤولين كبار بلندن لدعمه في مواجهة تصاعد فضائح. وتتعلق الفضائح بقضيتي محاولة ابنتيه لطيفة وشمسة الهروب وإعادتهما القسرية، فضلا عن قضية هروب زوجته الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين من البلاد. وفي سياق آخر، واجه تعيين محمد مبارك الشامسي وزيرا في حكومة الإمارات انتقادات واسعة من قبل النشطاء، وذلك بسبب سجله الأسود في تعذيب معتقلي الرأي والمعارضين. أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فردية على مسؤولين كبار في روسيا على خلفية قضية المعارض أليكسي نافالني. وحسب الوكالة فإن من بين المسؤولين الذين ستستهدفهم العقوبات رئيس لجنة التحقيقات الروسية وقائد الحرس الوطني الروسي ومدير دائرة السجون الفيدرالية والمدعي العام الروسي. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تحذر من أن أي إجراء ضدها في الوكالة الدولية الذرية سيدمر المسار الدبلوماسي. قتل لوجستي لقوات التحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة بابل. انتقادات لواشنطن بسبب استثنائها ولي العهد السعودي من العقوبات في قضية خاشقجي. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. خاب الغافلون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح للآملين ورزقك مبسوط لمن عصاك وحلمك معترض لمن ناضاك. عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء على المعتدين. اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تكلني تجعلني من الغافلين المبعدين فاغفر لي يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير. أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله وامنن بغناك على فقري وبحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي. يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآل الأوصياء واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم
كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله ومعكم. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي لنواصل الحديث حول ظاهرة ومفردة الظلم في القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. بعد أن تفضلتم في اللقاء الماضي بإلقاء الأضواء على موقف المؤمنين من الظالمين وما هي الحقوق التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للظالم وما هي الحقوق التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للمظلوم في مواجهة الظالم، هنا ننتقل إلى محور آخر وهو محور السنن التاريخية التي طبقها القرآن الكريم على مجتمع الظلم والظالمين في كتاب الله الحكيم. عرضتم طبعا في مواضيع مختلفة لهذه السنن، وأيضا قدمتم نماذج مختلفة على مجتمعات متباينة في شتى الحضارات. الآن بالنسبة للظلم والظالمين، ما هي السنن التي يعرضها القرآن الكريم كنماذج للتطبيق في هذا المجال؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم في بداية الحديث أننا تناولنا في حلقتنا السابقة الموقف الذي يعطيه القرآن الكريم في مسألة الظلم، ماذا يكون موقفنا أزاء الظلم، وتحدثنا سابقا إلى مسألة الوقوف بوجه الظلم، عدم الاستكانة للظلم، مواجهة، عدم الركون إلى الظالمين، عدم مساعدة الظالمين. الآن نأتي إلى أن القرآن الكريم كيف تعامل مع هذه الظاهرة، يعني ماذا يعطي من اتجاهات في مسألة الظلم، ما هو مستقبل الظلم، ما هو مستقبل الظالمين، ما هي آثار الظلم، ما هي سنة الظلم عموما في المجتمعات أو في الحياة. أنا أشرت في حديثي السابق لأن الظلم ظاهرة نشاز في الوجود، وبالتالي فهي مرفوضة تكوينيا وطبيعيا، وهناك مسؤولية للإنسان في أن يقوم بدوره في تعديل الحالة، أي في تغيير الواقع باتجاه العدل أو باتجاه الاستقامة أو باتجاه التوازن والقسط. وهذا المسؤولية على الإنسان، حتى لو لم يؤديها الإنسان، مسيرة المجتمعات والمسيرة التي يعطيها القرآن الكريم لمستقبل الحياة ينبغي يستبدل قوما غيركم، يعني هناك لابد أن تكون من عمليات، من تغييرات، تحولات اجتماعية تؤدي بالنتيجة أما إلى هلاك هذا المجتمع أو إلى مجيء مجتمع آخر يرفض حالة الظلم. الظلم حالة مرفوضة فطريا تكوينيا طبيعيا. التعبيرات القرآنية الجميلة في هذا الموضوع تشير إلى هذه المسألة بعنوان والله لا يحب الظالمين. الحب هنا ليس هو عاطفة وميل، وإنما الحب عدم اتزان، عدم تطابق هذا الواقع مع الإرادة الإلهية، مع القوانين الإلهية، مع التكوين الإلهي، وبالتالي فالظالمين مرفوضين في ضمن القوانين الإلهية. والله لا يحب الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون. عدم الفلاح يعني عدم الوصول إلى نتيجة موفقة. ألا لعنة الله على الظالمين، أن الظالمين مطرودين من رحمة الله، مطرودين من التوفيق، مطرودين من البركة، مطرودين من كل أمر إلهي يساهم في بقاء حالة الظلم. إذن الظالمون غير يقفون أمام مسيرة التكامل في الحياة وفي المجتمع. والله لا يحب الظالمين، إنه لا يفلح الظالمون، ألا لعنة الله على الظالمين. جانب آخر نجد أن موضوع الظلم باعتباره موضوع حساس، فهو يقع تحت الرصد الإلهي الدقيق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، والله عليم بالظالمين. آية أخرى، والله أعلم بالظالمين. لاحظوا هذا موضوع العلم والأعلم وعدم الغفلة، تجعل كأن الظلم موضوع رصد ومتابعة دقيقة من قبل الله تعالى الذي يحيط به هذا الكون، وبالتالي فالظالمون يقعون تحت دقة الموقف الإلهي. وعندما نجمعها مع مسألة ألا لعنة الله والله لا يحب الظالمين، يمكن أن نصل إلى نتيجة في هذا الموضوع. النتيجة التي نصل لها أن هناك قانون الإمهال وليس الإهمال، أن الله تعالى قد يمهل الظالم، قد يعطيه فرصة ليستمر في هذا الظلم إلى أن يصل إلى نتيجة، ثم يأتي العقاب. هذا الإمهال يشير إليه في حديث جميل في موضوع فرعون. فرعون وصل في حالة الظلم، قال أنا ربكم الأعلى، وعندما طالب موسى من الله تعالى أن ينزل عقاب على فرعون، نزل العقاب بعد 40 سنة بين دعوة موسى وبين استجابة الدعاء. هذه 40 سنة يمكن أن نضعها تحت مسألة الإمهال، يعني مسألة أن الظلم يتشخص، يبرز، يأخذ، يعني يستنفذ كل ما عنده من ادعاءات وما شابه، ثم يأتي العقاب ويأتي سنة الهلاك. في موضوع السنن في هذا في موضوع الظالمين تأتي مسألة، قلنا الإمهال، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، موضوع الهلاك. في موضوع الهلاك نجد أن سنة من سنة القرآن الكريم في موضوع هلاك المجتمعات والقرى، لأن الظلم يؤدي إلى الخراب. خراب البلدان والمجتمعات. تقول الآية القرآنية: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. نأتي هنا في موضوع هذه سنة الهلاك وسنة النهاية لهذه المجتمعات: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لاحظ أن الظلم يؤدي إلى أن البلاد تكون خاوية، فيها خراب. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فوجود الظلم في المجتمع يؤدي إلى تمزق المجتمع، وعلى تعبير السيد الشهيد يتحول المجتمع إلى شبح وليس إلى مجتمع حقيقي، وكل إنسان ينكفئ على نفسه ويتمزق، فلا يكون هناك عمران ولا يكون هناك بناء ولا يكون هناك تواصل وقوة في هذا المجتمع. عند هذا الحد عندما يأتي القرار: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، عندما يأتي هذا الأجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عندما يأتي الأجل في المجتمعات الظالمة سوف يكون هناك حالة عذاب سريع، حالة انقلاب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا.
نعم.
وكم قصمنا من قرية، قصمنا، لاحظوا، من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون.
لاحظ انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان حقيقة يصور هذه الآية، يعني مصداق لهذه الآية في حالة الانقلاب.
نعم.
إسرائيل المتمكنة القوية المهيمنة التي تتحدث باستعلاء واستكبار أجزاء لبنان الضعيف وأجزاء المقاومة التي تضربها يوميا، ثم عندما يأتي الأجل، أجل الله المسمى
في بعد حوالي 20 سنة تقريبا،
20 سنة، لاحظ الانقلاب الذي يكون والهزيمة التي تكون والتغيير الواقع الذي يكون بلحظات في 24 ساعة.
نعم.
وبشكل مذل للظالم هكذا.
نعم.
أو نهاية الاتحاد السوفيتي 70 سنة من الهيمنة والسيطرة والتدخل في شؤون العباد، عندما ينقلب انقلاب وليس هو تغيير تدريجي نحو الأحسن، ليس هو تحرير تدريجي وإنما بتغيير كامل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والآية الأخرى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإذا قد بعض الناس تأخذهم حالة اليأس عندما يجد الظالم متجبر
ومسيطر
لكن ليتذكر هذه الآية القرآنية في أن الانقلاب في المجتمعات الظالمة سوف يكون انقلابا سريعا أو تغييرا بشكل انقلاب كامل، تغيير.
نعم.
كامل وسريع.
يعني هذا سمحت الشيخ ممكن أيضا أن يحدث في فلسطين. يعني إذا لاحظنا أن الاتحاد السوفيتي السابق ظل حوالي 70 عاما تقريبا مسيطرا وقوة عظمى.
نعم.
ولكن بعد 70 سنة سقط نهائيا. الآن حدود تقريبا مثلا حوالي 50 سنة والكيان الصهيوني يسيطر على فلسطين.
نعم.
حتى لم يصل إلى 70 سنة كما حدث في الاتحاد السوفيتي.
نعم.
هذا يعني يجعل الأمل يستيقظ من جديد في قلوب المؤمنين وفي قلوب.
نعم.
المظلومين والمستضعفين.
نعم.
فلا يظنن أحد أن القضية انتهت في فلسطين. نعم. لمجرد السيطرة الموجودة،
خاصة في قضية المجتمعات. المجتمع.
نعم.
ليس في حالة سكون.
نعم.
واستقرار، وإنما في تغير كامل وتغير طبيعي بسبب عدة أسباب، من أنها تبدل الأجيال، تبدل المثل الأعلى كما يشير إليه السيد الشهيد الصدر، وبالتالي فليس هناك ثبات في الأوضاع الاجتماعية بشكل مطلق. من السنة الأخرى التي يطرحها القرآن الكريم إلى طبيعة العلاقة بين الظالمين، وهي إشارة جميلة. أولا أن جبهة الظلم واحدة، أن الظالمين فيما بينهم كما نشاهد في هذا العالم أن هناك تعاون كامل بين الظالمين، هناك تعاون وتنسيق بين الظالمين في مواجهة حالة الصحوة. في جانب آخر كذلك يشير القرآن إلى طبيعة العلاقة بين الظالمين، هنا حالة الولاء والترابط والتعاون والإسناد المتبادل. في جانب آخر يقول أن هذا الإسناد المتبادل الذي موجود بين الظالمين وبين مجتمع الظلم وبين حالة الظلم هو بالحقيقة نوع من الخداع، نوع من التزييف فيما بينه، نوع من الغرور، لأنه عملية الظلم عملية غير طبيعية، وبالتالي أحدهم يعد الآخر ويعطيه ما يتمنى. وكذلك نجد صورة أخرى، يعني جانب آخر، أن الظالم يأكل الظالم، أن الظالم يقتل بسيف ظالم آخر، أن الظالم يجد أثر عمله في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الآيات الثلاثة التي تشير إلى العلاقة بين الظالمين تعطينا تصور عام إلى طبيعة الظلم العالمي الذي نعيش فيه. صح هناك تعاون وتولي ونوع من الإسناد، لكنه إسناد خادع، وسوف تأكل الدولة القوية الدولة الضعيفة.
نعم أحسنتم. إذن السنة التاريخية بالنسبة للظالمين واضحة تماما في القرآن الكريم، وأن النهاية هي الهلاك والاستئصال لا محالة.
نعم.
ولكن أيضا هناك سنة أخرى وهي سنة الإملاء والإمهال. وهذه السنة تتراوح وتختلف من فترة إلى فترة طبقا لطبيعة المجتمع الظالم والدولة الظالمة.
هنا يحتاج صبر المؤمنين.
نعم.
عزاء هذا الظلم الذي فيه نوع من الترك أو الإمهال من قبل الله تعالى، يعني نوع من الإملاء من قبل الله تعالى.
الصبر المقرون بالمجابهة باستمرار،
مجابهة أو الصبر على الحق.
نعم أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء قادم مع كتاب الله نحييكم، ولكم منا خالص الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال الذات وكمال الصفات، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات والهفوات، ونسأله من نوره نورا ننجو به من العثرات وحالك الظلمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله المعصوم من الشهوات، مغلاق الشرور كلها ومفتاح جميع الخيرات، والتحيات الزاكيات لمرفوع ذكرهم، وبذكرهم تحل عقد المشكلات، المأمول حبهم وبحبهم تتضاعف الحسنات، أهل بيته الأصفياء عليهم صلوات الله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم وأنتم معنا في تجليات المديح النبوي الشريف ضمن الشعر العماني، مع قراءة لبعض قصائد الشاعرة ندى اللواتية. وقبل دعوتكم للاستماع إلى حضراتكم السيرة الأدبية للشاعرة، أيها الأطائب، ولدت الشاعرة ندى الخابوري المعروفة أدبيا بندى محمد اللواتية عام 1987 في مدينة مسقط بسلطنة عمان. حصلت على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة السلطان قابوس، وهي تكتب الشعر والخواطر والمقالات لبعض الصحف والمجلات في سلطنة عمان وخارجها، كما شاركت في بعض المسابقات الحسينية في السلطنة والسعودية ونالت مراكز متقدمة، ومنها مسابقة أجمل خاطرة في الأمسية الشعرية الحسينية في مجمع أهل البيت عليهم السلام، ومسابقة الشعر الحسيني من اللجنة الثقافية بأوقاف اللواتية، ومسابقة منتدى قلائد ملائكية فيما لها ديوانان شعريان من دار أطياف أسمتهما وصال يشبه الجنة ودالية ماء. ندعوكم الآن للاستماع إلى قصيدتها بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
تجليات الحقيقة. أراك شروق السنة الزاهري وآياتك الشهد للخاطر، أيامسك فيض النبوات والحقيقة في وجهها الباهر، فأنت ابتداء قصيد المنى ليختم بالقائم الطاهر، وأنت الغدير، توردت في علي كزهر الهدى النادر، تجليت في فاطم كوثرا زلالا على القلب والناظر. وفي المجتبى وأبي الشهداء جنانا من النور للسائر، تبلورت في الآل منظومة تصب حنانا على الحائر. وفي فيض ورد الطفوف أراك تبلجت رغم الجو الغامر. ولما الدمى أورقت عسجدا تجليت في سيرها الثائر، فأنت الذي يصنع الفجر من خيوط الأسى والونى الجائر. وأشرقت حين أتى جعفر وأحيى الدنا بالندى العاطر، أيا أصل دوح الخلود الذي حوى روعة اللؤلؤ الهادر. وكل الوجود مدين لما تشكل من عطرك الساحر. بكفيك حيث كلام السماء سقى الأرض من فيضه الطاهر، فلو أوتي الماء صوتا إذا لسطر أنشودة الشاكر. ولو كان للدهر جسم لخر سجودا لرب العلى الفاطر، لأنك ذاك الضياء الذي تفتح في كوننا الساحر، لأنك فينا الرسول الأبي مناقبكم كالجنى الناظر.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى قصيدة تجليات الحقيقة من نظم الشاعرة العمانية ندى اللواتية. ويبقى التجلي بذكر رسول الله يفتح الآفاق للنفس ويرشدها طريق الخير، ومنه ما ندعوكم للوقوف إزاءه من قصيدة التجلي الأعظم لشاعرة الحلقة، حيث تقول في هذه القصيدة:
التجلي الأعظم. ذي صورة الأضواء فينا ترسم، وسطور محيانا بها تترنم. أبهى تجل للرحيم ببعدنا أجلى من النور النمي وأعظم. كل العوالم في يديه توسعت، وله الخلائق من هوى تتبسم. الروح أحمد والأمير وصيه، وبذي الدنا قرآنها متكلم. وتشكلت جسدين من ذهب إذا ما قيس بالأطيان فهو مقدم. والله آيا أنزل النورين كي يهبا حياة لا تشيخ وتقدم. أضف التجلي الأعظم الميمون في الدنيا جمالا راودته الأنجم. الصبح أسفر بانبعاث المصطفى كونا من التحنان يشربه الدم. وزهور مبتدأ القداسة أينعت بيضاء في رئتيه إذ تتكلم. في أبجد الخطو الشريف نجاتنا بمكارم الأخلاق، حين يتمم، وختامه مسك يفوح ببرزخ بين التراب وجنة تتبسم. لبيك يا مولاي سيدي يا رسول الله، لبيك يا مولاي سيدي يا رسول الله، لبيك يا مولاي فعجن لبتي بجمان نور في المدى يتزمزم.
أيها الأفاضل، قرأنا لحضراتكم قصيدة التجلي الأعظم للشاعر ندى اللواتية من سلطنة عمان، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة ودمتم بود.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، أستجير ومن يجير سواك.